الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: قلتهم ومن تامل نصوص الكتاب والسنه وجدها تتبع في الدعوه الى الله بين اسلوبي الترغيب والترهيب، وامر الله ان نكون بين الخوف والرجاء، بما للجمع بين المنهجين من اثر عظيم واستقامه النفوس وخضوعها للحق، فلا ينبغي الاقتصار على احدهما دون الاخر في دعوه اهل البدع وغيرهم، وهذا يقل في الناس اليوم من يرعاه ويقدره.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الاسلوب وهو الجمع بين الترغيب والترهيب مما دلت عليه النصوص، ومما يعرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنه، ان الله عز وجل جعل الخلق بهذين الاسلوبين، وما يكاد يذكر النعيم لاهل الجنه وما اعد الله عز وجل لاهل الجنه فيها من النعيم الا ويذكر تذكر النار والعقوق. وكذلك جاء هذا في السنة، وهذا مما يدل على أن الجمع بين الحجر والعقوبة والشدة وبين الليل في مقابل هذا أنه يتمشى مع ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم، وذلك لما جبلت عليه النفوس من الاستقامة على هذين الأمرين، كذلك الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف والرجاء، وهما عبادتان عظيمتان لا تستقيم العبادة للعبد إلا بهما، ولهذا قال بعض أهل العلم: هما كالجناحين للطائر، هما للعابد كالجناحين للطائر. ومعلوم أن أحد الجناحين إذا كسر أو أصابه مرض فإن هذا يؤثر على طيران الطير، وقد لا يستطيع الطيران. كذلك الخوف والرجاء هما كالجناحين. قال بعض أهل العلم: المحبة هي كرأس الطائر، والخوف والرجاء كالجناحين. فالمحبة قائد يقود الطائر، والجناحان يعينان على الطيران والتحرير في أي مكان شاء، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وهذا أمر معلوم أن بعض العباد لا يصلحهم إلا تصلحهم إلا الشدة، ولا يصلحهم إلا الترهيب، ومن العباد من لا يصلحهم إلا الترغيب، وفي الجمع بينهما تصلح القلوب، ويجمع يجتمع الناس الخير، وقد يغلب احدهما على الاخر، كما انه في ما ذكره بعض اهل العلم في تغليب احد الامرين الخوف او الرجاء، كذلك في الدعوه قد يغلب احد الامرين على الاخر، وذلك بحسب المصالح. وهذا مما يعلم بالاستقراء، ولا ينازع فيه احد ان هذا الامر هو الذي قامت عليه الادله، وهو الجمع بين الخوف والرجاء. وكذلك الداعية الذي يكون ناجح في دعوته لا بد أن يجمع بين الأمرين، لا بد أن يجمع بين الترغيب والترهيب، ولكن هذا يكون بحسب أحوال الناس ولا يزيد في أحد الأمرين، فإذا زاد الرجاء أفسد الناس، وإذا زاد الخوف كذلك، وإنما يسلك مع كل إنسان ما يتناسب مع حاله، ويصلح على ذلك قلبه، وتستقيم عبادته، ويستقيم أمره في دين الله عز وجل.
وأما في باب التكفير والتفسيق وغيرهما من الأحلام، فإن السلف لا يكفرون أحدا من أهل البدع أو بلاد الهند ويحذرون عن التحذير من التفحيل او تفريق احد من اهل البدع بلاد الهند ويعرفون ذلك من فعل اهل البدع.
نعم هذا بباب مواقف الشرع, يعني كما انهم يسلكون المسالك الصحيحه في اصلاح الناس فهم في باب التكفير هم من احرف الناس, ولهذا يفرقون بين التكفير المطلق تكفير المحيي, وكذلك هم في التفسيق والتطبيق هم من احرف الناس. ولهذا شيخ الاسلام يصف منهج اهل السنه بقوله يقول هم اعرف الناس بالحق وارحمهم بالخلق, اعرف الناس بدين الله عز وجل وارحم الناس بالناس. ومن تامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقوم على حاله, فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله, وليس هناك علم الا مرجعه الى الوحي من كتاب الله من سنه النبي صلى الله عليه وسلم, ومع هذا هو ارفق الناس بالناس. فمن اشكل عليه شيء في المنهج في الدعوه الى الله عز وجل وتحير مع من يكون, هل يكون مع المتشدد الذي يلزم الشدة أو يكون مع اللين الذي يلزم اللين في كل حالة, فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين, بين الترغيب والترهيب, بين الشدة في موطنها واللين في موطنه. فمسائل التكفير والتفسير هي من المسائل العظيمة التي انحرف بها من انحرف من الأمة منذ عصور مبكرة, وما زال الانحراف موجودا في الناس, وهذا كله بسبب فقد المنهج الصحيح في التكفير والتفريق بين التكفير المطلق وهو أن يحكم بمقتضى الفعل المطلق أو الاعتقاد أو القول, وبين أن ينظر في حال الرجل أو من قام به القول أو الفعل أو الاعتقاد. فدلت النصوص على هذا, وستأتي الأدلة في فصل التكفير للتفريق بين الأمرين, التكفير المطلق التكفير المعين, كذلك في التفسيق والتدبير. وإلا لو كان كل من قام به الفعل حكم عليه لهلك أكثر فضلاء الأمة كما يقول شيخ الإسلام, لو كان كل من قام به فعل يحكم عليه بمقتضى هذا لهلك أكثر فضلاء الأمة. فنحن نعلم أن العلماء اجتهدوا في مسائل كثيرة وأخطأوا الاجتهاد, فهذا مقتضى الفعل أن من أخطأ في مسائل الاجتهاد أنه مبتدع. الذي يقرر مسألة ويقول هي من دين الله وهو مخطئ مخالف للسنة فهذا حكمه أنه مبتدع, لأن كل من اعتقد أن شيء من الدين وهو مخالف للدين هذه هي حقيقة البدعة. لكن إذا كان المجتهد أراد الحق واجتهد في طلبه ولكنه لم يوفق للتوصل إليه, فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولهذا لا يعرف عن أحد من الأئمة الذين خالفوا غيره وخالفهم غيرهم أن أحد هؤلاء العلماء حكم في مخالفيه, سواء كان خطأ في مسائل العلمية أو المسائل العملية, بأنه مبتدع أو أنه ضال. وأنكروا على من اشتد على أهل العلم وعلى أهل الاجتهاد, كما أنكروا على ابن حزم شدته في الحكم على المخالفين, وأنكروا على غيره أيضا ممن كانت له شدة. وأما الأئمة الكبار الذين جمعوا بين الفقه بهذه المسائل والورع فهم يخطئون ولا يؤثمون, يقولون أخطأ فلان ويردون الباطل ويتجردون للحق, ولكن الحكم على المخالف لا يحكمون عليه بمقتضى الحكم المطلق, بل انه حتى في اهل البدع في الجهميه في المعتزله لما نظرهم الائمه ومنهم الامام احمد ما حكموا على كل من قال بخلق القران انه كافر. ولهذا كان الامام احمد يدعو الخلفاء ولا يعرف عن احد من العلم انه كفر الخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن، بل دعوا الناس الى ذلك، بل جلدوا الأئمة وادخلوهم السجون على هذه المسألة. ومضى على ذلك ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواقع، وهم يدعون الناس الى هذا الامر وما كفرهم، بل دعا لهم الامام احمد، والكافر لا يدعى له.
يفرقون بين التكفير او التفسيق المطلقين، التفسير كالتكفير والتفسيق بالافعال او لبعض فرق اهل البدع على وجه الاجمال وهي التكفير المعين. فيقولون ليس كل من قال او فعل كفر او حصه يكون كافرا او فاسقا حتى تثبت عليه حجه البدان، ولهذا كفروا ببعض الافعال تكفيرا مطلقا كتكفيرهم على القول بخلق القران او انكار عند الله، وكتكفيرهم الجهميه والقدريه المنكرين للعلم من هذا الباب، ولم يكفروا كل من قال ان القران مخلوق او انكر علم الله، ولا كل جهمي وقدري حتى تثبت عليه الحجه بذلك وتنتهي موانع التكفير بحق هؤلاء المعينين.
يقول لماذا إقامة الحجة سيأتي تفصيل القول فيها، لا يريد النسبة لتقرير هذه المسألة، ولكن المقصود هو قيام الحجة عليه كما هو معلوم عند أهل العلم. وضابط هذا أن يعلم أن قوله كفر فتقوم عليه الحجة بالكفر، أو أن يعلم أن قوله بدعة فتقوم عليه الحجة بالبدعة، أو أن يعلم أن قوله أو فعله فسق فتقوم عليه الحجة بالفسق. أما إذا كان يظن أن الأمر فسق فلا تقوم عليه الحجة به أنه كافر، مثل من اعتقد أن ترك الصلاة فسق فلا تقوم عليه الحجة بهذا العلم فيكفر عند من يعتقد تكفير تارك الصلاة، لأنه إنما علم من الدين أن تركها فسق، وإنما تقوم عليه الحجة بعلمه لا بعلم غيره، لأن الناس إنما يسألون عن علم يوم القيامة. وقد يعرف الرجل المسألة ويظنها من أوضح المسائل ويجهلها غيره، وهذه فكرة بعض المتعجلين أنه يظن أن كل مسألة عرفها وهي بينة واضحة عنده لا يخالفها إلا صاحب هوى، لا يخالف فيها إلا صاحب هوى، ولربما أقصد أن فلان عرف الحق وتركه، وهذا من التعجل ومن المسارعة إلى التكفير أو التبديع أو التفسير. فإن من أنعم الله عليه بنعمة الهداية وعرف الحق لا يعامل الناس بعلمه ولا يحاسبهم بعلمه، لأن الناس يسألون عن علمه، يسأل ماذا علم وماذا عمل، لا يسأل عن علم فلان.
يقول شيخ الإسلام رحمه تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قال أهل الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيغلق القول بتكفير القائل كما قال السلف.
فيطلق القول بتكفير القائل لأنه قد تقف عليه المسألة. وشيخ الإسلام ذكر هنا مقالات الجهمية وهي من أظهر المقالات في مخالفتها للحق، وأجمع الأئمة على تكفير من قال بقول الجهمية، لكن هذا هو التكفير المطلق لأنه قد يقف عليه الحق ولا يعرف لوجود شبهة، كما وقع في بعض هذه البدع التي هي من جنس بدع الجهمية بعض العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء كما هو معلوم، ووقعوا في التأويل، ولكنهم جهلوا مذهب أهل السنة، إما لنشأتهم في بيئة بدعية أو لتكلمهم على بعض أئمة أهل الكلام أو لقصور في فهمه وإن كانوا علماء كبار، لكن هذه المسائل لن يعرفوها تقلد فيها مشايخها وأهل بلادهم وما عرفوا، ولو عرف هؤلاء الحق ما تركوه، لأن نعلم أن هؤلاء الأئمة الكبار أقصد الذين صنفوا بالدين وصنفوا بالتفسير والحديث واعتنوا بالعلم عناية عظيمة وتركوا مؤلفات عظيمة، لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من أهل الأهواء الذين عرفوا الحق وتركوه وقرروا البدع، وإنما ما عرفوا من الدين إلا هذا لأسباب كثيرة يعرفها من صبر أحوال هؤلاء وتتبع أحواله. وأكثر ما أثر على هؤلاء التتلمذ على بعض المشايخ والأئمة، فلا يكاد يتخلص التلميذ إذا ما تتلمذ فترة طويلة على شيخ وعنده شبه لا يكاد يتخلص إلا من عصمه الله، فأثروا في من بعدهم، ولا يزال هؤلاء يتناقلون هذه الشبه حتى وجدت في بعض العلماء المنتسبين للسنة فوقعوا في هذه الأخطاء، فهؤلاء لا يحكم عليهم لأنهم مبتدعة، ولا يقال فيهم أنهم أشاعرة أو معتزلة أو جهمية، إن لم يوافقوا الأشاعرة في كل أصولهم، فليس مذهب الأشاعرة هو التأويل فقط، بل لهم مخالفات كبيرة في القدر، في الإيمان، في تقديم العقل على النقل، فأين هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في السنة واعتنوا بها ممن يقول إن العقل مقدم على النقل، وممن يخالف في مسائل كبيرة، ولكن قد يخالف العالم في مسائل يخالف الحق ويوافق على البدع في بعض أقواله فلا يكون منه، بل إن أصوله على أصول أهل السنة.
ويقول أيضا مع أن أحمد رحمه الله لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفار، ولا كل من وافق الجهمية في وعيهم.
نعم، هذا قول الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه لم يكفر أعيان الجهمية، مع أنه كان لا يشك في تكفير الجهمية، وهذه المسألة ذكر شيخ الإسلام أن كبير من العلماء أشكلت عليهم هذه المسألة، فكان ينقل عن بعض العلماء أن له في المسألة أكثر من قول، وإنما مذهبهم مضطرد أنهم يفرقون بين القول المطلق والاعتقاد المطلق والحكم المطلق وبين الحكم على المعين، لأن الحكم على المعين يتطلب النظر فيه إلى أمور كثيرة من حال المعين، فقد يتخلف ذلك الحكم على ذلك المعين لأسباب كثيرة ستأتي في مبحث التكفير.
وعموما أمرهم السلف من أهل البدع كلها نابعة من تعاليم هذا الدين، لا إجابة فيها للهوى أو الأغراض الشخصية، كما يغلب ذلك على كثير من أهل البدع في تعاملهم مع مخالفيهم، بل اتسمت بالاعتدال والتوازن في الأقوال والأفعال مع الإخلاص في ذلك لله، كما يظهر من خلالها مدى حفظ السلف العظيم بدينهم ونصحهم للمسلمين. ولذا كانت هذه المواقف مؤدية لأغراضها الشرعية، فكان لتطبيقها في عصر السلف أثر فاضح في قمع كثير من البدع وانتحال أهلها واعتداء الآخرين بسببها.
نعم، من تتبع مواقف السلف وجد أنها ترجع إلى الأدلة، ولكن قد يخفى ما تنبه إليه أو ما كان عليه الأئمة من مسائل دقيقة من السنة واستنباط الأحكام لها من السنة، فيظن أن عصر السلف تميز بشدة في معاملة أهل البدع والمخالفين لم تكن معروفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ينقسم الناس على إلى قسمين، قسم يسيء الظن بمدى السلف فجهل موقف السلف ثم أساء الظن به ويظن أنهم أتوا بشيء جديد ليس معروفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال كبير من أهل الجهل الذين لم يطلعوا على مواقف الأئمة ولم يعتنوا بدراستها. وقسم آخر يرى تقرير مذهب السلف ولربما تمسك به ولربما ظن أن فيه شدة أكثر أو أن فيه اتباع للحق أكثر مما كان عليه الصحابة، بل ربما ظن في نفسه وإن لم يصرح بأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إساءة ظن للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير من هؤلاء إذا كلمته في مسألة يقول انظر إلى قول فلان من العلماء وانظر إلى قول فلان، ولا يكاد يذكر السنة ولا يكاد يذكر الأحاديث، لأنه يظن أن هذه المواقف ليس لها أدلة من السنة، وإنما هي معروفة عن العلم. فهو وإن لم يصرح أو حتى لربما لم يخطر بباله، فهو في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في هذا الباب، وأن العلم هم الذين قاموا بهذا الباب العظيم. ولهذا لا يكاد يطلب الدليل من السنة على هذه المسألة، وإنما غاية ما عنده هو أن يطلب الأثر عن السلف. وهذا من القصور، لأنه ما من مسألة تكلم فيها السلف وقرروها إلا وأدلتها في السنة. عرف هذا من عرفه وجهل هذا من جهل. وسيأتي في تقرير مواقف السلف أنه ما من مسألة تكلم فيها السلف في الهجر والتأليف وغيبة المبتدع ومسائل التكفير وضوابط التكفير إلا وكل مسألة عليها أدلة من الكتاب والسنة. لكن هذا لا يكون بمجرد النظر في كتاب واحد أو في مسألة واحدة، وإنما يكون بالبحث العلمي المتجرد، وهو أن ينظر في هذه المسائل نظرة واسعة للجمع بين الأدلة وأطراف الأدلة وكلام الأئمة الذين بيّنوا هذه المواقف وحققوها. وعلى رأسهم شيخ الإسلام الذي حرر مذهب السلف وقربه للناس بعد أن كان الناس على جهل به.
وما
قضية
سلطان نهج البدع في العصور المتأخرة فأصبح لأهل السنة أقوالا وأقدانا وعلى المداهنة في الله وإخوانا بعد أن كانوا بالله أعداء وأقدادا، إلا بعد أن تركناه السنة توظيف تلك المواقف في التعامل مع أهل البدع، بل أصبح الجهل بها في المسلمين اليوم عاما إلا رحمه الله.
لا شك كان في الجانب الآخر في التقصير في توظيف هذه المواقف في العناية بها وفي تحقيق مواقف السلف والمخالفين، هذا أضعف أهل السنة، ولا يزال أهل السنة في ضعف بسبب تركهم لهذه الأصول، حتى يعني وصل الأمر بأن يكون أهل البدع أقران لأهل السنة في المناظرات وفي المؤلفات، ولربما طالب أهل البدع بالمساواة بأهل السنة، وأن يكون لكل متكلم أن يكون هناك احترام لقوله. وهذا ليس من بعض أهل السنة في تقرير هذه المسائل، ولهذا كان أهل السنة في عصور السلف يقولون بأهل البدع أنهم ليسوا بأقران أهل السنة، ولا يناظرونهم ولا يجالسونهم، كانوا يطردونهم من المجالس. فلما فتح الباب لهم وسمع منهم وأصبحوا كالأقران أهل السنة زادت فتنته، وتحير العامة من يتبعون، ولربما لبسوا على الكثير من عوام أهل السنة. فلا بد من القيام بهذا الأمر العظيم، وهو أن نكون على ثقة عظيم بتوظيف هذه المسائل، ترك مناظرة أهل البدع الجلوس معهم واستماع كلامه، وكل ما كان عليه السلف في هذا الباب ينبغي أن يعتنى به، لأنهم أعرف بالكتاب والسنة وبأهل البدع. وليس هناك دين جديد، وإنما هو الاتباع، مناظرة والمجادلة لأهل البدع تكلم فيها السلف وغرموا منها. ولا ينبغي لنا الآن أن نستحسن شيئا جديدا وأن نؤثر للناس ونقول ينتفع الناس بهذه المناظرة. كان السلف أقوى على المناظرة منا وتركوها، وكان أهل البدع أضعف من أهل البدع في هذه العصور، وأما في هذه العصور فقوي أمرهم وأصبحت لهم دول ولهم مؤسسات ولديهم أموال ولديهم وسائل إعلام، وخطرهم عظيم. فينبغي العناية بتوظيف هذه المواقف العظيمة، وهذا كله بحسب المصالح ويفرق بين أهل البدع إن كان في مكان أو زمان من أهل القوة أو من أهل الضعف.
ثم قال المؤلف حفظه الله: وكان اختياري لهذا الموضوع لأسباب عدة، منها أولا اختلاف المسلمين اليوم في كثير من مواقف الحياة العامة والخاصة في أهل البدع، وكثرة الأسئلة من الغيورين على دينهم عن أحكام التعامل مع أهل البدع، مما يحتم بيان موقف واضح وصريح لأحكام التعامل مع أهل البدع على ضوء النصوص الشرعية والمنقول عن السلف من ذلك.
ما وقف على طالب علم وعلى مسلم أن في أمس الحاجة إلى دراسة هذا الباب لكثرة من نقارب من أهل البدع ولمن نتعامل معه، فتكون الحاجة على قدر مخالطتنا لهؤلاء، وهؤلاء المبتدعة منهم الأقارب ومنهم من هو أبعد منه، ومنهم صاحب الجاه وصاحب المال، ومنهم من دون ذلك. فلا بد من دراسة هذه المسائل، وأن يعكف طلاب العلم على دراسة هذه المسائل دراسة صحيحة مؤصلة مبناها على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على غير سلف الأمة، وجمع أطراف هذه المسائل من كتب ومن كلام الأئمة المتقدمين المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من أهل العلم الذين حققوا هذه المسائل ومن قبله، ولكن كان من شيخ الإسلام تميز في هذا الباب، ولأن حال هذه العصور هو أشبه ما يكون بحال أهل البدع في عصر شيخ الإسلام، وهناك مفارقات بين التعامل مع أهل البدع من عصر إلى عصر بحسب قوتهم وضعفهم. فكان في ذلك العصر في عصر شيخ الإسلام أن انتشرت البدع وقوي أهلها وضعفت السنة، وهذا الذي نحن عليه في هذه العصور. فينبغي دراسة هذه المواقف بكلام الأئمة، وأؤكد يعني ما سبق أشرت وأكرر يعني العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي درس هذه المسائل وحققها، ولا ينبغي لنا الاكتفاء بمعرفة أطراف المسائل، كلما نزلت نازلة فتشنا في هذه الكتب ووقفنا على موطن أو موطنين ثم أخذها الناظر وعممها وبدع وخالف من خالفها. ينبغي دراسة هذه المسائل دراسة مؤثرة صحيحة مبنى على الدليل الشرعي ومعرفة أطراف المسائل ومعرفة الأحوال ومعرفة التقسيمات بين أحوال المخالفين وأحوال العصر وأحوال الدعاء، كل هذه الأمور لا بد من العناية بها.
ثانيا، سوء فهم كثير من الناس اليوم لمواقف السلف من أهل البدع وعبارات وردت عنه في البدع وأهلها، الأمر الذي استوجب بيان موقف السلف من أهل البدع وتحرير ما يرد عنه في هذا الباب من عبارات حكمت على غير وجه صحيح وعلى غير نصوص السلف منها، كقول عمر رضي الله عنه في اجتماع الصحابة في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. وقول الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فكم طار بعض الناس في هاتين العبارتين ووصلوا فيهما بسبب سوء الفهم ومن هوى من البدع ما لا يحصيه الا الله. وكبعض ما اشتهر عن السلف من عبارات للتحذير من البدع كقولهم: لا غيبة للمبتدع، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها، ولا يقبل الله من صاحب البدعة عملا، وغيرها من عبارات مسيء فهمها ولم يدرك الله السلف منها.
نعم، هذا مشهور، ومن قرأ بعض التحقيقات وبعض كتب السلف سيجد في حواشي هذه الكتب من يشكك في هذه المواقف عن السلف، وقد وقفت على بعض هذه النماذج، أن بعض من حقق هذه الكتب أو من ينقل أقوال السلف يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف لأن هذا متعارض عنده مع النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل من صاحب البدعة من عمل، يعني يعلق من يعلق يقول هذا لا يمكن أن يحصل، لأن كل عامل يعمل فعمله مقبول عند الله. فهؤلاء جهلوا مراد السلف وأساءوا الظن به وكذبوا بهذه الآثار، مع أنه لو رجع لكلام العلماء المحققين سيجد تفسير ما قال السلف. فهذه من المقاصد التي حملت على الكتابة في هذا الموضوع، والتي ينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا في الكتابة في تحرير هذه المسائل بهذه المقاصد العظيمة التي هي ذب عن سلف الأمة وعن الحق قبل الذب عن أهله، وذب عن السنة وعما دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا، ان هذا الموضوع لم يفرض بتاليف مستقل فيما اعلم، فان الكتابات عن البدع كانت مركزه في بيان انواع البدع واقسامها والتحذير منها. اما احكام التعامل مع اهل البدع على النحو الذي سياتي تفصيله في الخطبه، فلا اعلم ان احدا كتب فيه، فالكتابه فيه تعد اضافه جديده في البحث. رابعا، الرغبه في الاستفاده الخاصه بدراسه هذا الموضوع، فانه باب كثر فيه التفريع والبحث فيه مفتقر للنظر في الشعب الكثيره، ولذا كان الامام الشاطبي رحمه الله يعده من ابواب الفقه الاكبر، كما نبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على وقوع كثير من الناس في اخطاء كبيره من هذا الباب، الامر الذي تزيد به الرغبه في دراسته تجنبا للخطأ فيه.
نعم، هذا يعني مما ذكر العلماء في هذا الباب انه باب يكثر فيه التفريع، كما ذكر شيخ الاسلام وذكر الشاطبي رحمه الله ايضا في انه من ابواب الفقه الاكبر. واذا كان هؤلاء الائمه المحققون يقولون انه باب من الفقه الاكبر، ينبغي لطلاب العلم ان يقفوا وقفات قبل ان يتكلموا في هذا الباب، وقبل ان ينصبوا من ينصبونه في هذا الباب او في غيره، لان الفتنه الان هو أن ينصب من ينصب في الدين أو في باب من أبواب العلم ويأخذ عن هذا الباب. ثم رأينا التفريق بين العلماء، التفريق بين أهل السنة، فيقال هذا يحسن هذا وهذا لا يحسن هذا، والعلم مرتبط بعضه ببعض، فالذي لا يحسن بابا من أبواب العلم فهذا مؤثر في غيره. وأما هذا الباب فلا يمكن ناظر أن يضبط هذا الباب حتى يلم بالأصول. أما أفراد الأصول نعم، أن يلم بالأصول العامة وهي أصول الاعتقاد وأصول معاملة المخالفين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وما كان عليه السلف، ومراعاة المخالف والمفاسد، ومراعاة سياسة الأمة العامة ومعاملة الأمة لولاة الأمر ومعاملة الأمة للعلماء. لأن النظر في المخالفين، قد يكون هذا المخالف من ولاة الأمر، قد يكون عالم، وقد يكون من كبار العلماء يخالف في مسألة من أهم المسائل، وقد يكون هذا المخالف كاذب ظاهر الكفر، فلا بد من ضبط هذه المسائل. وهذا لا يحصل إلا بالنظر في الأصول وبالنظر في هذه الشعر. ولهذا مادة هذا الموضوع تجدونها في كتب كثيرة، في كتب الاعتقاد، في كتب الحديث رواية المبتدع وقبول الرواية منه والشهادة، في كتب القضاء، كتب الفقه، النظر في عقوبة أهل البدع وما يتعلق بسياسة الأمة يكون في كتب السياسة الشرعية، قامة الحدود، التكفير، التفسير واللعن يكون في كتب السنة والاعتقاد، مدلولات النصوص في كثير من القضايا موجود في كتب المصطلحات التي تعنى بهذا. فهو باب يحتاج الى النظر في كثير من انواع العلوم وجمع اطراف هذه المسائل.
المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث هو منهج أهل السنة بالاستدلال وتقرير المسائل واستنباط الأحكام من النصوص والترجيح بين أقوال العلماء، وراعي إلى جانب ذلك قواعد البحث الحديث التي تيسر الاستفادة منه إن شاء الله تعالى. ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية: أولا، اعتمدت في بيان مواقف السلف من أهل البدع على طريقة عرض النصوص من الكتاب والسنة في كل مسألة، ثم الآثار الواردة فيها عن السلف والتي كان قد اجتمع لي الكثير منها قبل شروع الكتابة عن طريق القراءة أو الجلد الكثير من كتب الحديث والكتب المؤلفة في السنة والاعتقاد وغيرها من الكتب التي هي مضامن لمسائل البحث. ثانيا أدعهم نقلا للنصوص والآثار في كل مسألة بأقوال عن العلم والتحقيق من أهل السنة التي جاءت أقوالهم موصلة لما أجملته النصوص والآثار وشارحة موضحة لمبهمها في كثير من المسائل والأحكام. كما إني قد أنقل عن بعض العلماء في غير أهل السنة بعض ما وافقوا أهل السنة فيه من أقوال وأحكام إلا أن هذا قليل جدا. ذلك الواعي أشعر بآثار أهل السلف وأقوال أهل العلم من بعدهم في كل مسألة وأقوال أهل العلم من بعدهم في كل مسألة أن تكون مرتبة على تاريخ وحياة قائدها. رابعا حرص صغارة الغالب عند النقل عن السلف وأهل العلم من بعدهم التنويع في النقل بالنظر باختلاف الأعصار والأمصار وبالنظر باختلاف المذاهب التي ينتمي إليها بعض علماء المتأخرين مما يعطي البحث قوة والقارئ ثقة في اتفاق السلف على تلك المسألة واشتهارها بينهم. واجتهدت تبعا لذلك ان اذكر راي بعض العلماء المعاصرين ممن اشتهروا بالعلم والفضل فيما طرحت من مسائل بحسب استطاعته. خامسا لما كان اهل البدع متفاوتين في بدعهم وقربهم من السنه وبعدهم عنها وفي بعض الاحوال الاخرى المؤثره باختلاف احكامهم ككفر بعضهم دون بعض ودعوه بعضهم للبدع دون بعض فاني اراعي هذه الاختلافات عند ذكر احكامهم وهذا ما حدث لدي من الكثير من الاشكالات وما يظن من التعاطي بين الاثار المنقوله عن السلف في احكامهم اذ كانت احكام السلف فيهم تتنزل على تلك الاحوال والظروف المختلفه. سادسا قلت بشرح بعض العبارات الوارده عن السلف التي يخطئ الناس فهمها شرحا يزول به ما توهموه منها وبينت المعاني الصحيحه لها كما وجهت بعض الاقوال والاثار المنقوله عن السلف التي قد يظل معارضها للنصوص بغير تامل توجيها صحيحا لائقا بمقام السلف والمتفق مع اصول الشريعه. سابعا قد ارجح في بعض المسائل قول اهل العلم على اخر بناء على ما دلت عليه النصوص وبحسب الضوابط المراعاه للترجيح بين اقوال اهل العلم واهل السنه. فما اني قد اضطر الى جانب ذلك وجوب احترام العلماء من اهل السنه ومعرفه قولهم وان اخطاءهم في المسائل التي سالوا فيها بعد استمرار الجهد والكسر لا توجد تاثيمهم ولا تنقص بقدرهم بل هم مادورون على اجتهادهم ولا ينتقصهم في ذلك الا جاهل من صاحب هوى.
نعم هذه بعض الفقرات المهمه متعلقه بالمنهج في الكتاب وهذا انما يعني قرئ حتى يعلم المنهج الذي بني عليه البحث وهذه من حسنات البحوث المعاصره والتي هي مقرره على طلبه الرسائل الجامعيه ان يكون هناك منهج معروف وواضح في البحث وهذا المنهج يعني مما يعين القارئ على فهم الكتاب اذا ما التزم الباحث منهجا وقد يحصل خلل وبعض في الناس لكن ذكر المنهج امر مهم جدا ومعرفه المنهج الذي يسير عليه الباحث بدحيه من حسنات البحوث المعاصره فلهذا لما راى بعض العلماء والمحققين حاجه الناس لمعرفه مناهج المؤلفين بداوا يستطرئون من كلام العلماء المتقدمين مناهجهم وجاءت الرسائل الجامعية في منهج فلان ومنهج فلان في العقيدة ومنهج فلان في الدعوة كل هذا لحاجة الناس لمعرفة المناهج التي سار عليها العلماء والباحثون في تأليف المصنفات ولهذا كانت هذه الطريقة من الحسنات المحمودة لمناهج البحث الحديث وإن كانت هناك أشياء يعني قد تؤخذ على هذه المناهج لأنها وضعت من بعض المحققين ومن أرادوا تأصيل لبعض الجوانب ومما يحضرني في هذا كثرة العناية بالأمور الشكلية مثل المطالبة بأن يكون هذا الفصل موازي لهذا الفصل مثلا في الكم وفي عدد الصفحات هذا مما يؤخذ على هذه المناهج الحديثة وبعض ما جاء في هذه المناهج محمود ينبغي العناية به وهذه بعض ما جاء في المقدمة وننتقل بعد ذلك إلى دراسة بعض المسائل التي جاءت في المدخل ابتداء بالمبحث الأول وفي تعريف السنة لغة واصطلاحا والتعريف بأهل السنة.
قال المؤلف حفظه الله في المبحث الأول التعريف بالسنة لغة واصطلاحا والتعريف بأهل السنة. أولا تعريف السنة اللغة وسلاحا، السنة في اللغة هي طريقة وسيرة. قد اختلف علماء اللغة في هل تصح السنة مقصورة في اللغة على طريقة حميدة، أم أنها تتعدى إلى أبعد من ذلك فتكون عامة في الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. قال البخاري: السنة طريقة محمودة مستقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل السنة معناه من أهل طريقة مستقيمة محمودة. وقال ابن منظور: السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال الشاعر: فلا تدع السيرة لم تسرها، فلا تدع السيرة لم تسرها، فأول راوي سنة من يسرها. وفي التنزيل العزيز: وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. قال السجان: سنة الأولين أنهم عالموا العذاب. فطلب المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وله من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه مثلها ومثل من عمل بها. والصحيح هو القول الثاني وهو قول ابن منظور، وإن كان ما يسلم له استدلالهم بالآية، وهي قوله تعالى: إلا أن تأتيهم سنة الأولين، على أن السنة هنا هي السنة المذمومة، لما ذكره المفسرون من أن تفسير سنة الأولين بالآية هي الكتاب، كما ذكر السنوشري: أو أشعر وجيانهم العذاب وأخذهم عن نخلهم، كما ذكر ابن كثير. ومعلوم أن الإنهاك أو العذاب وإن كانوا هم سببه فليس من فعلهم، بل من فعل الله وسلمه فيهم وفي أمثالهم. وهذا ما صرح به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره للآية فقال: فلم تبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادتهم في الأولين، لأنهم إذا لم يؤمنوا عوزلوا بالعذاب. وعلى هذا لا يكون في استدلاله بالآية حجة في أن السنة فيها قبيحة، إذ كيف يصح أن يقال في سنة الله أنها قبيحة؟ تعالى الله عن ذلك، بل هذا لأفضل الباطل. لكن الحجة في الحديث وهي واضحة وصريحة، أن تقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وسنة قبيحة.
هذا الخلاف بين أهل العلم في السنة، وإذا ما أطلقت في اللغة هل تطلق على السنة الحسنة أم القبيحة، ونزاع كما تقدم يعني عند بعض أهل العلم. والصحيح أنها تطلق على هذا وهذا، والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سنة سنة في الإسلام الحسنة، قال: من سنة سنة سيئة. فهذا دل على أن السنة تطلق على الحسنة وعلى السنة القبيحة، لأنها هي في معنى الطريقة، فهذه طريقة حسنة وهذه طريقة قبيحة. وأما إذا أطلقت السنة ويراد بها أهل السنة فليس هذا هو المعنى اللغوي، وإنما هذا معنى اصطلاح. ولهذا أشكل على بعض المحققين في هذا وبعض من تكلم في هذا، فظن أن السنة محمودة لما اصطلح عليها الناس، يقال كلام من أهل السنة، فإنما هذا المعنى إنما عرفوه لأن المقصود بهؤلاء هم من كان على حد النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحوا من هذا الوجه. ومعلوم أن السنة إنما تمدح بحسب من تضاف إليه، فإذا قيل سنة من هو محمود فهو محمود، وإذا قيل سنة المذموم فهو مذموم، وهكذا. ولكن هي من حيث الإطراف تطلق على الحسنة، على السنة الحسنة وعلى السنة القبيحة.
فإذا تقرر أن السنة باللغة هي طريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، فالفرق بينهما يعرف من سياق الكلام، وذلك إما بالإضافة، بأن تضاف السنة إلى مذكور فهي حسنة كإضافتها إلى الله تعالى ورسله، كما في قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، وقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وقوله: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإما أن تضاف إلى مذموم فهي قبيحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، قل لا يا رسول الله بل يهودكم النصارى، قال: فمن. ويمكن أن تعرف بوصفها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة الحديث، فقد وصف السنة مرة بأنها حسنة ومرة بأنها سيئة. أما الذي نستريح على أن السنة لا تكون إلا بطريقة مستقيمة بقول القائل: فلان من أهل السنة، فليس المقصود من السنة هنا معناها اللغوي، بل معناها الاصطلاحي، والكلام هنا على المعنى القوي. ومما يدل على أن المقصود من السنة هنا معناها الاصطلاحي، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصح الاقتصار في تفسيرها على المعنى اللغوي، فيقال في معناها من أهل الطريقة. ولهذا لو سمع عربي تعظيم هذه الجملة قبل أن يوجد معناها الاصطلاحي لكلمة السنة لا يقصد منها أنها طريقة مستقيمة، وإنما عرفنا ذلك عن طريق المعنى الاصطلاحي، وأن المقصود بالسنة هنا هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا هو الذي يقع، والله أعلم. في هذه المسألة أن السنة هي في الأصل الطريقة، ولا يمكن أن يقال أنها محمود أو مذموم، ولكن إذا أضيفت أو وصفت عرفنا أنها محمودة أو مذمومة. وأما ما اشتهر يقال فلان من أهل السنة فليس المقصود هنا المعنى اللغوي، وإنما هو معنى اصطلح الناس عليه. فكأن هنا السنة المذكورة هنا مضافة، وقال فلان من أهل السنة كأن يقال فلان من أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبحت معروفة للناس، وأن المقصود بالسنة هنا إطلاقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسبت أنها محمودة من إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
أما تعريف السنة في الاصطلاح، فاصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. وكاصطلاح الأصوليين تطلق السنة على ما جاء مقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما في كتابه أو لا. وتطلق السنة على أعم من ذلك في مقابلة البدعة، وذلك بعد أن نشأت البدع وتشعبت الأهواء بعد العصور المفضلة. قال
هذا التقرير أو هذا البحث مهم جدا في كل المسائل والمصطلحات التي يكون هناك تفاوت بين أهل الاصطلاح في فهمها، وهذا مطلوب. مثل أن تطلق السنة في كتب الحديث عند الفقهاء عند الأصوليين أو في كتب الاعتقاد فلكل أهل فن اصطلاح، وكذلك قد تكون أيضا في بعض البلدان، فإن اصطلح أهل البلاد على شيء فينبغي الباحثين كذلك بالدعاء كذلك لمن أراد تحليل المسائل أن يفرق بين تفاوت الناس في الاصطلاح، وما يصطلح أي الناس في مكان أو في حال أو أهل فن فإنه ينبغي أن يدرس ويعرف. ولهذا قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا مشاحة في الاصطلاح إذا دل على الحق، إذا دل على الحق، لكن لا بد من دراسة هذه المصطلحات حتى تعرف. وقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح أيضا مشروط بأن يكون اللفظ يدل على معنى صحيح، أما إذا كان اللفظ لا يدل على معنى صحيح في الوضع اللغوي أو عند أهل العلم فإنه لا يجوز أن نحدث ألفاظا مجملة وإن كنا نعتقد عند إطلاقها الاعتقاد الصحيح. وهنا أصل مقرر عند أهل العلم أنه لا يعبر عن الشرع إلا بالألفاظ الشرعية، تعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ شرعية، هذا هو الأصل وهذا هو الكمال. فإن عجز الناس أو احتاجوا فلا بد من شرح هذه المصطلحات، ولكن أن يؤتى بلفظ مجمل أو بلفظ يدل على معنى باطل ويقال إن هذا أردنا به المعنى الصحيح، الإنسان لا يصحب كلامه وكتبه ويعني ما ينتشر الآن من الأشرطة فهو يفسر هذا المصطلح في كل مكان، وإنما عليه أن يختار من المصطلحات ومن الكلمات ومن العبارات التي يتكلم بها أن تكون موافقة للألفاظ الشرعية، فإن لم تكن فلا أقل من أن يكون معناها يدل على المعنى الشرعي. أما أن يأتي بلفظ مجمل ويقول أردت كذا وأردت كذا فإن هذا لا يصلح، وهذا من قصور في يعني مخاطبة الناس بما يعرفون، لأن الناس إنما يعرفون الألفاظ الشرعية ويعرفون أيضا المصطلحات عند أهل العلم، فليس لباحث ولا لطالب علم ولا لداعي أن يحدث مصطلح جديد، وعليه إذا ما أراد أن يدرس هذه أن يدرس بابا من الأبواب أن يعرف هذه المصطلحات، لأنه إذا قيل هذا من السنة وجاء هذا في كتب الفقه فالسنة لا مدرور غير ما يقول يعني العلماء في كتب الاعتقاد هذا من السنة، لأن في مقابلة السنة في الإطلاق العام عند المصنفين من كتب الاعتقاد مقابلتها البدعة، ومقابلة السنة عند بعض الفقهاء عند بعض الأصليين مقابلة السنة الواجب أو غيرها من الأحكام الأخرى.
قال الشافعي رحمه الله: ويطلق إليه السنة في مقابلة البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وجه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه من كتاب أو لا، ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي الحسن محمد بن عبد الملك الجرجي رحمه الله فعلا أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلل في سلوكها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. ويقول ابن رجب رحمه الله: السنة هي طريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يقيمون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. والسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها هذا المعنى، وهو شمول هذا الدين كاملا لا مصطلح عليه
وهذا المقصود لإطلاق السنة لما جاء في مثل هذه الكتب عندما يقال أهل السنة وأهل البدعة، إنما يطلق بها إنما يراد بها السنة الكاملة التي يقابلها البدعة، والتي يقابل أهل السنة أهل البدعة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمته لكتاب صيانة اللسان عن وسوسة الشيخ الدحلان والشيخ محمد بشير السهدواني رحمهما الله: المراد بالسنة هنا معناها اللغوي، وهي الطريقة المخصوصة للسلوك المتبعة بالفعل في أمر الدين فعلا أو تركا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعريف فيها للعهد، وليس المراد بها ما اصطلح عليه علماء الحديث من اطلاقها على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وشمائله، ولا ما اصطلح عليه الفقهاء من اطلاقها على ما وقف عليه صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الوجوب، فان جميع فرق المبتدعه في الاسلام ياخذون بسنه من عليه المحيرين على السلاحات لهم وقواعد استنتاجها وحكمها وتاويلها وتعارضها، كما ان للفقهاء والمتكلمين المنسوبين الى السنه والجماعه بمعنى النصري قواعد في ذلك، والتحقيق ان ما كان عليه السلف في الصدر الاول لم يكن يسمى مذهبا ولا يصح ان يسمى مذهبا في الاسلام، لانه هو الاسلام كله وهو وحده لا تفرق فيها.
نعم، هذا المعنى الاصطلاحي معروف في اطلاق السنه في كتب العقيده وفي كتب الردود على المخالفين، كما هو معلوم عند المعاصرين اذا ما قيل فلان من اهل السنه وفلان من اهل البدعه فهذا هو المقصود، ولا يعني هذا ان انكار المصطلحات الاخرى المعروفه، لكن هذا اصطلاح في باب من ابواب العلم وفي مقام لا ينكر معه المصطلحات الاخرى، ولكن القصد لهذا الاطلاق في هذا المقام هو ما اصطلح عليه العلماء من حيث الاطلاق العام، وهذا الذي كان عليه السلف في تصنيفهم لكتب الرد على المخالفين، قال كتاب السنه يراد بها السنه الكامله وهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذه المساله وان كانت متاخره نسمع بعضها.
يقول: كثر في الاونه الاخيره ظهور مناظرات بين اهل السنه واهل البدع، وربما انتشرت هذه المناظرات، فما حكم هذه المناظرات؟ هل لها ضابط معين؟
نعم، الضابط معروف موجود في كتب اهل العلم، قد نبه العلماء على هذا، وهو ان المناظره، وسيأتي التفصيل في مسألة مناظرة أهل البدع في هذا الباب، لكن من الأمور الموجزة أنه يفرق في المناظرة باعتبارات كثيرة، باعتبار الباحث على المناظرة وباعتبار المناظر من أهل السنة وباعتبار المناظر من أهل البدع وباعتبار موضوع المناظرة وباعتبار الزمان والمكان الذي تكون فيه المناظرة، فهناك فوارق. فإذا كان المناظر من أهل البدع يريد الانتصار لبدعته فهذا لا يناظر قولا واحدا، ومعلوم أن أهل البدع الآن الذين يناظرون على الملأ وتنشر هذه المناظرات ويسمعها العوام وغيرهم، لا شك أن هذه فيها أعظم الضرر على أهل السنة، ولا يجوز لمن رغب في الخير وأحب نصرة السنة أن يعقد المناظرات مع أهل البدع، وقد نصحنا بعض الأخوة واستجاب، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى اتباع السنة، فإن السنة لا تنصر بمحبة فلان أن ينصر السنة فقط، وإنما عليه مع هذا القصد الحسن الطيب أن ينظر إلى هذه السلف وأن يرجع إلى أهل العلم الذين عرفوا هذه المسائل، وكان علماؤنا المعاصرون وهم من هم في الفضل والعلم ما زال أهل البدع يعرضون عليهم المناظرات منذ عصور قديمة، كما كان يعرف على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان في الجامع عندما انتقل إلى الرياض في الإفتاء ما زال أهل البدع يعرضون المناظرات وكانوا يعرضون عن أهل البدع، وهذا هو اللائق به وهذا هو المعروف عن أهل العلم، وما فتحت المناظرات حتى جهل الناس هذا الأمر ففتحوا الباب في أهل البدع وسمعوا منهم وظنوا أنهم بهذا ينصرون السنة، وما تنبهوا أنهم لربما حصل الضرر العظيم على أهل السنة ولربما أصبحوا فتنة لغيره بسبب هذه المناظرات، ولا يجوز لطالب علم ولا لمسلم أن يسمع هذه المناظرات، فإن سماعها فيه إحداث الشك والحيرة وضياع الأوقات، وأما العالم المتمكن الذي يعني إن وجد مجالا للتنبيه على خطأ ينتشر بين الناس وقد ابتلينا بهذا فلا هذا لا بأس، أما سماع هذه المناظرات لقصد الاستفادة والانتفاع فلا خير فيها، من أراد الحق فليرجع إلى كتب أهل السنة، والحمد لله كتب من الكتب القديمة والحديثة، وهناك رسائل علمية في الجامعات، وهناك كتب مصنفة، وهناك فتاوى العلماء الكبار التي بينوا فيها هذه المسائل وبينوا أخطاء أهل البدع وكيف يرد عليهم وأوجه الرد عليهم، فمن أراد ذلك فليرجع إلى كتب أهل العلم.
يقول يفيدون بارك الله
فيكم. نعم هذا هو القصد من ذكر المنهج، أن المخالف إذا تكلم بالحق وكان كلامه موافق للحق ينقل عنه كما ينقل عن الزمخشري، يعني نقلت أنا وينقل غيري من هو يعني من العلماء الكبار الذين لا نساوي شيئا بالنسبة له، نقلوا عن الزمخشري كما يعني نقل شيخ الإسلام وغيره، ونقل عن الغزالي ونقل عن غيره، فهذا إذا كان النقل يوافق الحق ويكون فيه نصرة للحق، ولكن ينبغي التنبه بالنقل عن هؤلاء لأن كثير من كلام هؤلاء لربما يكون فيه شبهة أو أنه لا يتنبه الناقل لهذه المسألة، فإذا كان هذا فيه تقرير للحق وكان هذا الرجل إماما في باب من أبواب العلم أو أنه مقبول أو أن قوله مقبول عند بعض الناس فإنه ينقل، لو صنف كتابا في التفسير وأصاب الحق ينقل، لو صنف كتابا في الحديث وفي شرح الأحاديث وكان كلامه موافق للحق ينقل، نقل العلماء الكثير مما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا كتاب مليء بالفوائد وهو مليء بالشطحات، ومع هذا أخذ العلماء منه ما يصلح وتركوا ما لا يصلح.
يقول كيف نفعل؟
انتهى الدرس.